الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح لقائنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فكان حديثنا في المحاضرات الماضية حول القيم التي ينبغي أن نحرص على إحيائها وترسيخها في إطار الأسرة المسلمة. يعني إن موضوع هذه السلسلة إنما هو تربية الأولاد في الإسلام، وقد بدأنا بالحديث عن الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى لأطفالنا. تحدثنا عن أسرة مرجعيتها الإسلام، تحدثنا عن جملة من المفاهيم التي ينبغي أن نحرص على تصحيحها وترسيخها في محيط أسرتنا المسلمة، وبدأنا في الحديث عن جملة من القيم التي ينبغي أن يستفيض البلاغ بها، أن تشيع في أوساط الأسرة المسلمة التي تنشأ فيها ناشئتنا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم، مما توقفنا عنده في المحاضرة الماضية العمل التطوعي وكيف أنه مصدر للرفاهية الروحية، مسألة الحقيقة قد لا ينتبه إليها كثير من الناس. إذا نزل بأحدنا أو بأحد أولادنا لا قدر الله شيء من الإدبار والاكتئاب، من وسائل معالجته بعد الأذكار والأدعية المشروعة المشاركة والانغماس في العمل التطوعي، له تأثيره العجيب جدا في فتح المغاليق، في حل كل ما تنطوي عليه النفوس من العقد. لذة العمل التطوعي الخيري الذي تحتسب أجرك فيه على الله عز وجل أثره على النفس عجيب جدا، وقد أدرك هذا حتى غير المسلمين يجمعون ثروات طائلة جدا جدا، ورغم أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وأسقط الآخرة من حساباته بالكلية، لكن بمنطق الربح والخسارة، منطق السعادة والشقاوة، يشعر لتوجيه جزء من ماله إلى القطاع الخيري بينعكس أثر النفس عليه، بدل ما يصرفه في الدواء في أدوية نفسية يصرفه في أعمال خيرية يستشعر أثرها، وأبواب الخير مفتوحة على مصراعيها خاصة في هذا البلد. احنا قلنا المسلم في هذا البلد إنما تناط به رسالتان، الأولى حفظ الإسلام على أهله، وحفظ الإسلام على أهله له تجليات شتى وله أساليب مختلفة، ليس بالضرورة أن يكون خطبة فوق المنبر أو أن يكون محاضرة من مثل هذه المنصة، فهذه وسائل من بين وسائل كثيرة. أن تذهب متطوعا لعيادة المرضى في المستشفيات، أن يشعر المريض أن واحد بيخبط عليه ليس بينه رحم، ليس بينه قرابة، ليس بينه صداقة سابقة قديمة، واحد يطلق عليه بابه ويدخل لكي يعوده ويدعو له، كم تترك هذه من آثار طيبة جدا جدا، يعني آثارها بالنسبة لمن يعود المريض، من عاد مريضا فهو في مخرفة الجنة، كأنما يسير في خرفة الجنة في بساتينها وفي أزاهيرها المتفتحة وبين ثمارها اليانعة، وهو في معية الله عز وجل. يا أخي حتى إن كانت لك حاجة إلى الله عز وجل اذهب فعد مريضا وادع ربنا وانت عنده، لأنك في اللحظة دي أنت في معية الله عز وجل. خليك ناصح، اختار الأوقات الجميلة هذه اللي فيها قرب من الله سبحانه وتعالى. ابن آدم مرضت فلم تعدني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. لو استشعرت المعنى ده وذهبت بهذه النية، شعرت أنك في معية الله سبحانه وتعالى، حدث عندك حضور قلب وخشوع ودعوت الله في هذه اللحظات، أرجو أن تكون دعوة مستجابة بإذن الله عز وجل. لأن الفكرة أن يكون القلب حاضرا، أن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاهي أو قلب غافل أو قلب ساهي. تعرف عندما دخل زكريا المحراب على السيدة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، أمر عجيب جدا خارج نطاق الأسباب المعهودة. نعم، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بعدها هنالك دعا زكريا ربه. الخشوع الذي مس شغاف قلبه في هذه اللحظات عندما رأى آية بينة، عندما رأى كرامة ظاهرة لولية من أولياء الله عز وجل، فما يعني ما عمر قلبه من الخشوع وما عمر نفسه من الحضور في هذه اللحظات، جعلته إنما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. هنالك دعا زكريا ربه. وده مثال والأمثلة كثيرة جدا. أن تعقد جلسة لتحفيظ القرآن الكريم إن كنت ممن يجيدون الحفظ والتلاوة، جلسة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، جلسة أفتر سكول لأولادنا تقعد معهم ساعتين متطوعا محتسبا في الويك إند سكول. لو واحد حتى أنت عندك يعني أنت عندك تخصص في مادة وحبيت تقدمها تطوعا تعين بها أولاد المسلمين لينجحوا في يعني دراساتهم، عندنا وسائل كثيرة وتجليات كثيرة للعمل. يعني أن تحض، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، أن توظف جزءا من وقتك في عمل من أعمال الخير، كل هذا يصب في منظومة حفظ الإسلام على أهله. الرسالة الأولى أن تحفظ الإسلام على أهله. الوسائل كثيرة ومتنوعة، وإن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. وأنا أرجو ألا تحقر عبودية أخيك لله عز وجل. يا عم طول النهار قاعد يلف في المستشفيات بيضيع وقته، مش تضيع وقته والله، ده عمل جميل. لا تحقر عبودية أخيك لله عز وجل، احترم عبوديته لله تعالى عشان ينشأ من هذا تكامل في أعمالنا. هذا يقيم هذا الجانب، وهذا يقيم من خلال مجموع أعمالنا تتجدد فروض الكفايات جميعا. ذكرت لكم مرة واحد جاء للإمام مالك قال له أنت قاعد تدرس الناس العلم في الجامع وتاخد في نفسك مقلب ويدخل لك غياء واللي يبوس إيدك واللي مش عارف يعمل لك كذا، أنت هتفسد نفسك بصورة. طب إيه الحل؟ يعني حل سيبك من الناس دي كلها وخد لك جنب كده في حتة زاوية منظمة وقعد اذكر ربنا وسبح أحسن لك من كل الزيطة دي. وجهة نظر على كل حال. الإمام مالك ماذا قال؟ قاله أما بعد، إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. فمن الناس من يفتح عليه في تعليم العلم، ومن الناس من يفتح عليه في باب الجهاد، في باب الصدقة، أبواب الخير متنوعة، في باب الاعتكاف والذكر والانقطاع للتعبد والتنسك وقراءة القرآن. أي نعم. ثم قال وإني لأرجو أن يقنع كل منا بما قسم الله له. أنا ربنا فتح علي في تعليم العلم، وربنا فتح عليك أنت في التنسك والذكر، جزاك الله خير. يعني لماذا تنكر علي أمرا هو مشروع ومطلوب ومن جملة فروض الكفايات، وأنا لا أنكر عليك أمر أفضل أعمال الذكر خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وضوء ذكر الله عز وجل. الحمد لله. ثم قال وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. نعم، وإني أرجو أن يكون ما أنا فيه ليس بأقل مما أنت فيه. أنا على بر وأنت على بر، أنا أحيا الله بفرض من فروض الكفايات وأنت أحيا الله بك فريضة أخرى. أحد المشايخ في منطقة مأزومة وقع فيها فتنة كبيرة، فاختار الصمت إن ما يتكلمش في الفتنة دي عشان يفضل منبره مفتوح يعلم الناس الخير وينقذ ما يمكن إنقاذه ويحافظ على ما يمكن المحافظة عليه. فأنا استقبلت رسالتان متناقضتان. الرسالة الأولى واحد قال لي إيه، قال لي أنت على فكرة منافق. ليه؟ قال كان لازم تصدع بالحق وتقول الناس دول مجرمين وطواغيت وكذا وكذا، ما ينفع لكش عمل إلا لو كنت عملت كده وفصلت وبينت وكذا وكذا. ده واحد. جاء التاني قال لي أنت منافق. قلت له ليه؟ قال أنت مقولش إن دول إرهابيين ومجرمين وقتلين قتلة وطلع فيهم بيان إن هم إرهابيين، كان لازم تقول إن هم إرهابيين. أقصى طرف وأقصى الحمد لله، أنا ربنا عافاني من الناحية دي وعافاني من الناحية دي. ليه نصر أن نحتشد جميعا في خندق واحد؟ ده بيقول لك حتى ما تجمعش البيض في سلة واحدة، سيب مجموعة يا أخي الله سبحانه وتعالى يعني يترك لها المجال مفتوح، تقدر تحافظ على أساسيات الدين وتحافظ على ما لا يسع المسلم جهله. ما هو لو جرمت كل شعائر يعني الدين، يعني لأن كل من قام بها وكل من انتسب إليها تم تصنيفه على إنه هو إرهابي وإنه من ذا الذي يقوم بشعائر الدين حتى في حدودها الدنيا في نهاية المطاف؟ فإذا أبقى الله أمة فريق مجموعة تعمل على أساسيات الدين، تنقذ ما يمكن إنقاذه، تطفئ ما يمكن إطفاؤه من الحرائق، سيب هذه المجموعة أنت لك أن تعتب عليها. معيش هو قصر، هو عمل مدخول وفي مشكلة، لكن في واقع الفتنة اقبل منه هذا الخير الذي يقدمه واعتذر له فيما عجز عنه أو قصر فيه. الدنيا تمشي بالصورة، تبقى حياة أفضل والحياة أجمل، وما نشتغلش ببعض يهدم بعضنا بعضا ويعدو بعضنا على بعض ويبغي بعضنا على بعض. نعم، يهود يزحفون على بلادي وقومي بعضهم بعضا يدمر. نعم، فعمي قد غزا أبناء خالي وخالي مقسم أن سوف يثأر. خيبة عمي وخيبة خالي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نعم، فعمي قد غزا أبناء خالي وخالي مقسم أن سوف يثأر. إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. إني لأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. أرجو أن يكون ما أنا فيه ليس بأقل مما أنت فيه. أرجو أن يقنع كل منا بما قسم الله له سبحانه وتعالى. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني من القيم الجميلة أن الشخص الحاجة اللي ملوش فيها ما يدخلش فيها. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من عد كلامه من عمله قل كلامه. نعود أنفسنا على هذا، نعود أولادنا على الكلام ده. مسألة من بين القيم اللي نحافظ عليها في أسرتنا موضوع المزاح، القليل من المزاح جميل ويخلي الحياة حلوة. وكان من الصحابة من يضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي كان يمزح ولا يقول إلا حقا. لكن المزح له قواعد نعلمها لأنفسنا ونعلمها لأولادنا. أول شيء ألا يكون في المزح استهزاء بشيء من الدين، ما نحولش الدين إلى نكتة. هذا منطق الشيوعيين والملاحدة وأعداء الدين اللي حولوا الشعائر إلى نكات، إسقاط هيبة الدين من النفوس، إسقاط هيبة أهل العلم من النفوس، تقديمهم في صورة شائهة ومنكرة وكريهة، سواء مدرسين لغة عربية، مدرسين دين، شيوخ، كانوا يطلعوا الشيخ في صورة يعني الرجل يعني المأذون اللي هو بيعقد عقد أنكحة، الذين يعقدون عقود الأنكحة. الأفلام كلها تصورهم في أبشع صورة، بسمته الذي يرمز إلى المتدينين، وكلماته وتقعره في الحديث باللغة العربية بصورة ساخرة. هو ما بيعملش كده في الواقع، لكن هكذا تجرى الكلمات على لسانه، إسقاطا لهيبته وإسقاطا لهيبة الدين من خلاله. فلا نكن نحن جزءا من هذه المؤامرة. ابعد عن شعائر الدين وما يتعلق به، ما تخليهاش تدخل في مقام الاستهزاء والسخرية والمزح. افتكر قول الله سبحانه وتعالى، نعم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المنافقين قعدوا يمزحوا ويسخروا من القراء. كلمة قارئ في زمن النبوة، القراء سادة الناس، أحفظ الناس للقرآن وأعلم الناس وأورع الناس وأعبد الناس. ما كانش القراءة مهنة، ما كانش القراءة حرفة يتكسب بها، القراءة كانت يومها تدين. فأقرأ الناس، أعلم الناس وأورع الناس وأعبد الناس وأدين الناس. فكان القراء السادة، وكان سيد القراء إنما هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء المنافقون يقولون والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذبنا ألسنة وأفجعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. ثم تشاوروا فيما بينهم، نخشى أن ينزل قرآن على محمد فيهتك سترنا، نعم فيهتك سترنا. قالوا خلينا نروح نعتذر قبل ما نتفضح. فراحوا وجدوا القرآن قد سبق. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء أيضا بشعائر الدين، باللحية، بالحجاب، بقارئ القرآن، تحط آية قرآنية في مقام نكتة، في مقام حدوتة فزورة، الكلام ده مش جميل وخطير جدا على الدين. أرجو أن تجعل بينك وبينه بعد المشرقين. المسألة الثانية، عول نفسك الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا صدقا، وهو الذي قال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له، ويل له، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساءه يهوي بها في النار أبعد من الثريا. رواه الإمام أحمد رحمه الله. الترويع، ما تخضش أخوك، ما تفزع، لا تفزعه من خلال ما تحدثه من مزح ومن نكات فإنه لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ولو كان هذا على سبيل المزاح. نعم. حدثنا أصحاب محمد ابن أبي ليلى يقول حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل فأخذه ففزع، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. أيضا مسألة مهمة، ما تتخذش مسلم سواء فرد أو جماعة من الناس تقعد تسخر وتلمس وتنكت عليهم وتحط من قدرهم ومن شأنهم، في نهي صريح ومباشر في القرآن: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. احتقارهم واستصغارهم والاستهزاء بهم هذا من سمات المنافقين. أيضا ألا تكثر من المزاح، القليل من المزاح مقبول يخلي الدنيا رايقة جميلة، لكن اكثر منه كما تكثر الملح في الطعام يبوظ الطعام كله. أي نعم. إن مما أثر عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول اتقوا المزاح فإنه حمقة تورث الضغينة. أحيانا إذا ما ضبطش المزحة ما ضبطش الكلام وما تجرح بها مشاعر أخيك وتورث ضغينة في قلبه. الإمام النووي رحمه الله يقول المزاح المنهي عنه الذي فيه إفراط ويداوم عليه الكثرة والمداومة فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله تعالى ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار، الإفراط والمداومة. إنما القليل منه لا بأس به. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب يا رب العالمين. أيضا أن تعرف لنفسك قدرها وللناس أقدارهم كذلك، فلما تمزح مع الكل بنفس المستوى لا تراعي شيبة ذي الشيبة ولا علم ذي العلم، لا، أنزل الناس منازلهم، يعني بحيث تعطي كل إنسان ما يلائمه، فإن هذا من معالم المروءة ومن قواعد الأدب في التعامل مع الناس. إن للعالم حقه، إن للكبير تقديره، إن للشيخ توقيره، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجاف عنه. طبعا ألا يتضمن المزاح غيبة، ما يبقاش واحد غائب وتمزح عليه في غيبته وتذكره بما يسوءه، دخلت في كبيرة من الكبائر. برضو الوقت المناسب للمزاح، ما نبقاش طالعين نشيع جنازة واتنين ماشيين قاعدين ينككوا في الطريق. طب هل ده معقول؟ والكم نحن لاحظناه وفي هذا البلد سبحان الله بصفة خاصة الجنائز فقدت مضمونها، فقدت روحها. إما الناس بتعمل فيها تتفق فيها على بيزنس أو دردشة ومزحة ومجابرة ومؤانسة، وضاعت هيبة الموت وضاعت حرمة الزمان والمكان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد رأى ابن عمر لقد رأى رجلا يضحك في جنازة، قال أتضحك في مثل هذا المقام؟ والله لا أكلمك أبدا. أتضحك في مثل هذا المقام؟ من أراد واعظا فالموت يكفيه، من لم يعظه الموت فما الذي يعظه؟ هذا يدل أن القلب تكاثفت عليه الذنوب والخطايا وعقدت الظلمة وغشاوة فوقه، فلا ينفذ إليه شيء من ذكر الله عز وجل. القليل من المزاح مقبول، يعني بالضوابط السابقة. لقد سئل ابن عمر هل كان أصحاب رسول الله يضحكون؟ فقال نعم، والإيمان في قلوبهم مثل الجبال. نعم، والإيمان في قلوبه مثل الجبال. أيضا مما نربي عليه أنفسنا وناشئتنا والناس من حولنا الإقلال من الحليف. في واحد تقعد تحسب له كده، تقعد معاه خمس دقايق يحلف لك 10-15 مرة. الله جل وعلا قال ولا تطع كل حلاف، صيغة مبالغة من الحلف. كثرة الحلف تسقط الوقار وتذهب المروءة والهيبة. ولا تطع كل حلاف مهين. الله جل وعلا قال واحفظوا أيمانكم، يعني ما تحلفش لكي لا تتوجه لك التكاليف، لأنك إذا حلفت ثم حنفت عندك تكاليف، فكفارته إيه؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ده إذا كنت صادق. أنت منهي عن الحلف وأنت صادق، وإن كنت لابد حالفا فليكن الحلف بالله عز وجل. ومن أيمان الفساق أيمان الطلاق، الذي يجري يمين الطلاق على لسانه الطلاق وأيمان الفساق، كذا يقول فقهاؤنا رحمهم الله. أما الذي يحلف وهو كاذب ليشتري بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا، استمع إلى قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. نعم، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خاصة إذا كان الحلف الكاذب في البيع والشراء من أجل دولار ولا 2 ولا 100 ولا 1000 ولا ملء الأرض دولارات، يعني لا تلقي بالا يعني لعظمة من تحلف به في الغث وفي السمين. سبحان الله، مما أثر عن نبي الله أيوب، كان مر عليه 2 من أصحابه هو في غمرة بلائه، فواحد بيقول للتاني أكيد أيوب عمل عملة ربنا مش راضي يسامحه أبدا، ده البلاء من أديله كم سنة ربنا رافض يعافيه، أكيد عمل أعمال ما حدش عملها. فالكلمة دي أثرت في نفس نبي الله أيوب لعلها أكثر مما أثر فيه المرض نفسه، يعني فقال يا ربي إنك تعلم أنني كنت أمر على الرجلين يحلفاني أو يتحالفان فأرجع إلى بيتي فأخرج كفارة يمين عن كليهما كراهة أن يذكر اسمك في باطل. نعم، كراهة أن يذكر اسمك في باطل. 2 بيحلفوا أرجع البيت أنا من فلوسي من جيبي من مالي أطلع كفايتي من عند ده وكفايتي من عند ده. نعم، كراهية أن يذكر اسمك في باطل. هكذا بلغ تعظيم اسم الله عز وجل وتعظيم يمين الله سبحانه وتعالى في قلبه. فالحلف الكاذب يزداد فحشا عندما يكون في البيع والشراء. إن الحلف منفقة للسلعة يخليها تمشي، ممكن تحلف أيمان فيغتر بها السامع فيشتري السلعة مضروبة مش مضروبة ثمن غالي من تحلفت وكلت عقله بما أقسمت به، لكنها ممحقة للبركة. وعند مسلم إياكم وكثرة الحلف، فإن في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، يخلي السلعة تمشي ممكن، لأن اللي سمعك تحلف صدقك من خدعنا بالله انخدعنا، ثم يمحق البركة لا تبقى معه بركة بعد ذلك. اللهم اهدنا يا رب بسواء السبيل. واليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع. اليمين الفاجرة بتخرب البيوت. أن يحلف بالله وهو يعلم أنه كاذب، حتى قال جمهور أهل العلم إن هذه اليمين ليست لها كفارة. اليمين اللي ليها كفارة اليمين المنعقدة، يعني تحلف على حاجة في المستقبل هتعملها أو مش هتعملها، فإذا حنفت تدفع الكفارة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أما الجرأة على الحلف من شخص يعلم أنه كاذب في حلفه، اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع، تذر خراب. نعم 3. نعم حديث البخاري من رواية أبي ذر رضي الله عنه، نعم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله 3 مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، يعني من جر ثوبه على سبيل الكبر والخيلاء، المنان، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف أيمان فاجرة يخدع بها المشتري، يحلف أنه اشتراها بكذا لكي يثق المشتري بالعرض الذي عرضه عليه، فمن أجل دراهم معدودة يحلف يمينا فاجرة التي تذر الديار بلاقع. في حديث آخر، نعم رواه يعني الطبراني في معجمه بإسناد صحيح، نعم 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمط زاني، شيخ زاني، يعني عيل كبير في السن يزني، الزنا قبيح لكن يزداد قبحا إذا جاء من شيخ طاعن في السن، لأن الدواعي إلى الزنا انكسرت، الشباب أدبر، القوة ضعفت، فإذا كان رغم هذا كله يزني فهذا ممن لا يكلمهم الله يوم، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ومتوعدون بأشد أنواع العذاب. أشيمط زاني، ثم قال: وعائل مستكبر، فأر وعنطزة. فأر ده تعبير مصري، مش عارف تعرفوه ولا لا، ما فيش عنده إمكانيات أصلا ومع هذا بيتنطط، طب على إيه؟ مش عارف. عائل معناه فقير، مستكبر، يعني عندما يستكبر رجل غني يمكن مفهومة عنده من المال ومن أسباب يعني الوجاهة عند الناس ما يفسر، ونقول يفسر ولا يسوغ، لأن الكبر لا يسوغ أبدا، لكن ممكن يفسر يتفهم، يعني ده متكبر عشان عنده فلوس وعنده جاه وعنده. إنما ولدي عائل مستكبر. ثم قال: ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، اتخذ الأيمان بضاعة يحلف بها في كل حق وباطل. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. من القيم اللي نحافظ عليها في الأسرة الصدق. الصدق قيمة إسلامية كبيرة جدا، لكن سبحان الله مش واخدة في مجتمعاتنا الإسلامية الحجم اللي واخداه في مجتمعات برا، في مجتمعات أخرى ليست مسلمة الكذب جريمة ضخمة جدا، عندهم أقبح من الزنا وأقبح من الشذوذ الجنسي وأقبح وأقبح وأقبح، وإنك تجزف في وثيقة رسمية ولا تجزف في معاملة رسمية دي تنهد لها البلد كلها، يعني عندما يعني اتهم رأس يعني كبير بتحرش وكذا، كانت مشكلته مش التحرش، لا مشكلته أنه كذب تحت القسم. المقدمات دي سهلة، لأنها إن أخذت أقول الكذب عن القوم حالة ضخمة جدا جدا، ينبغي أن يكون عندنا أكبر وأفحش. الصدق أمانة والكذب خيانة، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون كذابا؟ قال لا. يتصور أن فيه نقص في باب السخاء، نقص في باب الجرأة والشجاعة، أما في باب الكذب لا. اللهم اهدنا يا ربي سواء السبيل. نأخذ مثال تطبيقي على أسرة قاعدة كده إيه بتتكلم في قيمة الصدق والكذب. فالأب بيقول إيه؟ إذا قال أحدنا إن فلان المسافر، فهذا يعني أنه يعتقد اعتقادا جازما أنه مسافر. وإن كان مش متأكد يقول إيه؟ سمعت أنه مسافر، يغلب على ظن أنه مسافر. عايز يعلم الأولاد إزاي يحافظ على الكلمة. يا ابني ما تقولش فلان مسافر لأن أنت متأكد أنه مسافر. مش متأكد، حكاية ملهاش لا سند ولا زمان. يقول أنا سمعت بيقولوا أنه هو مسافر، الغالب أنه هو مسافر، عشان يعني تضبط ما تقول يعني. فابنه بيقول له ايه؟ بيقول له يعني يابا لو انا متاكد انه مسافر وقلت انه مسافر لكن تبين ان هو ما كانش مسافر، ربنا كذاب؟ قال له لا مش كذاب، بس تبقى متسرع. ما عرفتش يا ابني تدقق المعلومه، مطلوب منك انك انت تثبت. انت لم تجذب؟ نعم، أنت قلت ما تعتقد أنه صواب، لكن كنت إيه؟ كانت أذنك تستوشي الكلام، ما بتعملش فلترة للكلام، فكان ينبغي أنك أنت إيه؟ يعني تتأكد مما تسمع حتى لا تروي إلا ما تستيقن منه أو يغلب على ظنك بصورة إيه؟ يعني راجحة ظاهرة جدا. فواحد قال له من الأطفال، بس أنا أحيانا بعمل غلطة لو قلتها لأمي هتضربني، فأنا بكذب عشان ما انضربش، وبعدين بقول لها شوية قدام كده بقول لها. فأم أنا الآن عرفت، مش هتضحك علي، ما انت خلاص انت كشفت سرك دلوقتي، عرفت ان انت لما بتقول يبقى انت بتكذب، لن تنطوي علي حيلتك بعد اليوم. طب ايه الحل؟ قالوا اني من اذنب ذنب او قصر لا يكتم هذا اذا سئل، لا يكذب اذا نوقش، واحنا نتفق نسامحه اول مرة، يعني لا نعاقبه، انت خليك صادق معنا ونحن سنصدق معك في المقابل مش هنعاقبك. فهذه بتلك، ونطلع بالديل ده في وسط البيت، يا ابني اذا غلط غلطة وسألناك وسألناك أو ناقشناك يا ولدي قول الحقيقة، ولك علينا عهد إن احنا إيه؟ مش هنعاقبك، هنسيبك أول مرة. طب وإذا رجعت تاني بغض النظر رغم إن احنا نبهناك في عقوبة؟ فقال لا، طب في عقوبة بس حاجة تانية غير الضرب. ماشي، لأنه لم يتعين الضرب سبيلا أوحد للعقوبة، عندنا سبل كثيرة في التعامل مع المخطئين وتوقيع بعض التعازير الخفيفة عليهم. من المسائل المهمة في البيت المسلم الكسب المشروع، الكسب المشروع. الأب اللي بيجمع من حلال ومن حرام بيأذي أولاده، يعقهم، بيسممهم من حيث يظن أنه يكرمهم ويطعمهم، لأن اللحم اللي ينبت من سحت النار أولى به. اتق الله ولا تكسب لنا الحرام، فإننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب الله يوم القيامة. المسألة دي يجب أنها تراجع. بعض المجتمعات الفقيرة المأزومة والمنكوبة تنتشر فيها الرشوة على مساحات وعلى قطاعات واسعة جدا جدا، والمشكلة للموظف اللي بياخدها هو بيبررها لنفسه، يقول أنا بديهم على قد فلوسهم ولاد الإيه دول، هما بيدوني ملاليم وأنا بديهم الشغل على قد فلوسهم، واللي عايز حاجة بعد كده كله بحسابه، درب مفتوح ترمي المعلوم تقضى مصلحته، ما ترميش رن دماغك في الحيطة. وده جلسة عائلية أسرية اتفتح الموضوع ده، واكتشفت الزوجة من خلال شقيقها ان زوجها لا يقضي للناس معاملة في وظيفته الا والدرج مفتوح وحد بيرمي فيه المعلوم من خلال الرشوة. انزعجت لهذا انزعاجا شديدا، لانها تدرك ان الراشي والمرتشي ملعونان، انها امام كبيرة من الكبائر، وده اللي بتاكله اللي بياكل واللي بياكله اولادها دخل في محرقة الحرام. فجلست مع ابنها قالوا تعالى نعمل مجموعة من التدابير، خلينا في الأول نسأل يا والدي انت ليه بتعمل كده؟ قال ما انتوا عارفين يا ولاداتي فلوس محدودة، الامكانات قليلة، ما اقدرش اكفي امكاناتي الا من خلال السكة دي، هم بيدوني قدي بديهم على قد فلوس. الكلام ده مش مظبوط، يفسر ولا يسول كما قلنا. قالوا تعالى نعمل بقى مجموعة من التدابير، أولها أن نقتنع أن ده غلط، ما هو إن لم تقتنع أن ده غلط لن تخطو خطوة واحدة نحو تغييره، نأخذ عهد على الوالد أن يقفل الباب ده ما يفتحوش تاني، نأخذ عهد على الأم أن تراجع يعني ميزانية البيت عشان تقتصد شوية في النفقات فما تدفعوش إلى إيه؟ إلى الدخول في هذه المضايق المحرمة. الأولاد الكبار نشتغل يعني في الأجازة الصيفية شوية ونجيب قرشين نساعد الوالد، البنت الكبيرة شوف لها الشغل أنا من جوة البيت، النهاردة في أعمال من البيت ومن خلال الإنترنت وكذا، يعني الكل بيشارك في محاولة إطفاء هذا الحريق اللي اكتشفوا ان نار ايده في البيت هم مش واخدين بالهم منها. فكل الايدي تضافرت وتعاونت من اجل ان توجد مخرجا من هذه المحنه. المسلم لا يساوم على مبادئه ولا على دينه ولا على كرامته. يذكر قول الله تعالى فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم، يدرك أن الله هو الرزاق، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، يستيقن أن من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. عندما تنمو هذه المعاني في نفوسنا وتزدهر ستحجزنا عن كثير من محارم الله عز وجل. اتق المحارم تكن أعبد الناس. الحديث موصول في اللقاء القادم إن شاء الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.
مثل نوره كمشكاة مشكاتها مصباح. Oh.